الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن هذه الأمة هي خير الأمم، يعني أمة الإسلام هي خير الأمم بالأسباب التي أخذت بها: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمة، أمة الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي خير الأمم وأفضل الأمم. ولكمال هذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى دينها خير الأديان، وجعل هذا الدين ناسخا لجميع الأديان السابقة، ولن يقبل الله عز وجل من أحد دينا سوى هذا الدين الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الأمة العظيمة كتابها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، القرآن الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب، حافظا لها وأمينا لها، وهو هدى ونور. الله جل وعلا حفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. إن تتكلم عن نبي هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو أفضل الأنبياء. لما صلى صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في بيت المقدس، صلى بهم هو عليه الصلاة والسلام إماما، وأعطاه الله جل وعلا من الخصائص الشيء العظيم، ومن ذلك أنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. هذا نبي هذه الأمة، أمة الإسلام. صحابته هم أفضل الناس بعد الأنبياء، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء. هذه الأمة علماؤها هم ورثة الأنبياء، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعون على ضلاله، يبعث الله جل وعلا في كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذه من الأمر العظيم والفضل العظيم لهذه الأمة العظيمة. حتى سبحان الله، بعد ذهاب الدنيا، بعد ذهاب الدنيا ويوم القيامة، فإن لهذه الأمة مكان علية. أول من ينشق عنه القبر نبي هذه الأمة، أمة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. أول أمة تجتاز الصراط هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل هم معروفون في عرصة يوم القيامة، يعرفون من غيرهم، يعرفون بأنهم غر محجلون من أثار الوضوء، وهذه ميزة لهم يمتازون بها في عرصة يوم القيامة. إنها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام. إذا دخلوا الجنة فهم أكثر الناس دخولا للجنة، أعني أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي بيّن بأن في الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من باقي الأمم. 80 صفا من أمة الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، و40 صفا من سائر الأمم، من سائر الأمم. وهذا يدل على فضل هذه الأمة. ومع ذلك سبحان الله، تحين التأمل في هذه الفضائل وهذا التخصيص لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، تنظر في هذا الزمان فتجد أن هذه الأمة صارت أمة ذليلة مهانة. وإن من أعظم دلائل ذلها وهوانها أن الأعداء وهم بالنظر إلى هذه الأمة في حقارة عظيمة، أن الأعداء، أعداء الإسلام، تجرأوا على نبينا عليه الصلاة والسلام يسبونه ويشتمونه ويحتقرونه ويزدرونه والأمة تنظر، وهذا من أعظم الدلائل على ذل هذه الأمة وعلى هوانها. فهذا السبب الذي دعا الأعداء للتجرؤ عليها، بل والتجرؤ على نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن من جهة التشخيص والنظر إلى السبب، قلنا هذه الأمة صارت في ذل وهوان حتى تجرأ الأعداء على نبيها. السبب في ذلك هو ما هو واقع وحقيقة في أفراد هذه الأمة من بعدهم عن سبب عزهم وسؤددهم ورفعتهم، وهو هذا الدين. احنا لما نتكلم عن الأمة بأنها أمة شرفت، أمة فضلت، فضلت لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنها أمة تؤمن بالله، لأن أمة متمسكة بسبب عزها، وهو هذا الدين الذي من الله جل وعلا به عليها. ولأجل ذلك فإن الناس، أعني بهم المسلمين، إذا تركوا دينهم والتمسك به والعض عليه بالنواجد والاعتزاز به، فإن الذل يصيبهم، بل ويتجرأ الأعداء على نبيهم ولا تجد ردة فعل أو عزة يهابها الأعداء أبدا، لأنهم في ذلة والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قد أخبر عن ذلك، فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تركنا سبب عزنا، إذا تبايعتم بالعينة، هذه المعاملات المحرمة، وكان هم الإنسان جمع المال ولو بالمحرم، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كان هم الإنسان الدنيا والإقبال عليها والحرص على جمعها، وتركتم الجهاد الذي هو من الفرائض العظيمة وسبب عز هذه الأمة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تردينكم. ولله الحمد والمنة، الرسول ذكر هنا الداء وذكر الدواء، الدواء والرجوع إلى هذا الدين. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي يريد أن ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول انصر نبيك صلى الله عليه وسلم أولا بمحبته وتعظيم ما جاء به من هذه الشريعة والحرص على سنته والتمسك بها والعض عليها بالنواجد، هذا من أعظم ما تنصر به نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك النصرة، وإلا فلا. فالنصرة الحقيقية في أن الإنسان يتمسك بالدين. أتدري لماذا؟ لأن الذي يغيظ الأعداء هو تمسكك بدين الله عز وجل. إذا تمسك المسلم بدينه وعض عليه بالنواجد فهذا من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام. ثم إذا كان هذا في جمع من الأمة وفي سوادها الأعظم، صارت أمة عزيزة لا يتجرأ أحد على نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن الخلل في أفراد هذه الأمة وفي بعدهم عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصرة واجبة على كل أحد، واجبة على جميع أفراد الأمة، واجبة على العام وعلى طالب العلم وعلى العالم، واجبة على المحكوم وعلى الحاكم وعلى الأمير وعلى الوزير، كل على حسبه يجب عليه أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. النصرة الدائمة، إيش النصرة التي تكون في فترة؟ الدنمارك فيما مضى في سنوات غير بعيدة فعلوا بعض الرسومات التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثار المسلمون وفعلوا بعض الأمور التي قد تخالف الشرع، ومع ذلك كانت نصرة في فترة ومحيت. الآن يأتي الدور على فرنسا، وبعد ذلك كسرها الله عز وجل كما قال بشير إبراهيم رحمه الله، يأتي الدور عليها ونخشى أن تكون نصرة كذلك ثم تزول. ليست النصرة تكون في فترة، نصرة دائمة، وأعظم نصرة التمسك بالدين. كذلك نغيظ الأعداء حتى تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أعظم ما نغيظ به أعداء الإسلام، وأعظم ما ننصر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أيها الإخوة أن من الناس من هو مبتعد عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، ثم يريد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور ليست بالعواطف، الأمور بالحقائق، والحقائق التي ينبغي أن نعلمها هي الحقائق التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة بيانه للداء ومن جهة بيانه للدواء. فالداء ذل للأمة، سبب عزها بالرجوع إلى دين الله عز وجل. وهذا أمر يتعلق بكل فرد من الأفراد، كل واحد، كل مسلم، أنت مع لبيتك وزوجتك ومع أصحابك ومع جيرانك، وهذه الأمة، الأمة أفراد، وهذه الأمة، الأمة مش دولة فقط، الأمة أفراد تنطلق من نفسك، من أقرب الناس إليك، من أولادك ومن بناتك، ثم من زوجتك ومن أحبابك وأصحابك من تكتم مجالستهم والسمار معهم. فهؤلاء جميعا يتناصحون فيما بينهم بالرجوع إلى هذا الدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، هذه أسباب عز هذه الأمة. لهذا الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعز أمة الإسلام، كما نسأل عز وجل أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأعداء، إن ربنا على ذلك لقدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن هذه الأمة هي خير الأمم، يعني أمة الإسلام هي خير الأمم بالأسباب التي أخذت بها: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمة، أمة الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هي خير الأمم وأفضل الأمم. ولكمال هذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى دينها خير الأديان، وجعل هذا الدين ناسخا لجميع الأديان السابقة، ولن يقبل الله عز وجل من أحد دينا سوى هذا الدين الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الأمة العظيمة كتابها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، القرآن الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب، حافظا لها وأمينا لها، وهو هدى ونور. الله جل وعلا حفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. إن تتكلم عن نبي هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي هو أفضل الأنبياء. لما صلى صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في بيت المقدس، صلى بهم هو عليه الصلاة والسلام إماما، وأعطاه الله جل وعلا من الخصائص الشيء العظيم، ومن ذلك أنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. هذا نبي هذه الأمة، أمة الإسلام. صحابته هم أفضل الناس بعد الأنبياء، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء. هذه الأمة علماؤها هم ورثة الأنبياء، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعون على ضلالة، يبعث الله جل وعلا في كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا من الأمر العظيم والفضل العظيم لهذه الأمة العظيمة. حتى سبحان الله بعد ذهاب الدنيا، بعد ذهاب الدنيا ويوم القيامة، فإن لهذه الأمة مكان علية، أول من ينشق عنه القبر نبي هذه الأمة، أمة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. أول أمة تجتاز الصراط هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل هم معروفون في عرصات يوم القيامة، يعرفون من غيرهم، يعرفون بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، وهذه ميزة لهم يمتازون بها في عرصات يوم القيامة، إنها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام. إذا دخلوا الجنة فهم أكثر الناس دخولا للجنة، يعني أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي بيّن بأن في الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من باقي الأمم. 80 صفا من أمة الإسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، و40 صفا من سائر الأمم، من سائر الأمم. وهذا يدل على فضل هذه الأمة. ومع ذلك سبحان الله، حين التأمل في هذه الفضائل وهذا التخصيص، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. تنظر في هذا الزمان فتجد أن هذه الأمة صارت أمة ذليلة مهانة، وإن من أعظم دلائل ذلها وهوانها أن الأعداء وهم بالنظر إلى هذه الأمة في حقارة عظيمة، أن الأعداء أعداء الإسلام تجرؤوا على نبينا عليه الصلاة والسلام يسبونه ويشتمونه ويحتقرونه ويزدرونه والأمة تنظر، وهذا من أعظم الدلائل على ذل هذه الأمة وعلى هوانها. فهذا السبب الذي دعا الأعداء للتجرؤ عليها بل والتجرؤ على نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن من جهة التشخيص والنظر إلى السبب قلنا هذه الأمة صار في ذل وهوان حتى تجرأ الأعداء على نبيها. السبب في ذلك هو ما هو واقع وحقيقة في أفراد هذه الأمة من بعدهم عن سبب عزهم وسؤددهم ورفعتهم، وهو هذا الدين. احنا لما نتكلم عن الأمة بأنها أمة شرفت، أمة فضلت، فضلت لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنها أمة تؤمن بالله، لأنها أمة متمسكة بسبب عزها، وهو هذا الدين الذي من الله جل وعلا به عليها. ولأجل ذلك فإن الناس، أعني بهم المسلمين، إذا تركوا دينهم والتمسك به والعض عليه بالنواجذ والاعتزاز به فإن الذل يصيبهم، بل ويتجرأ الأعداء على نبيهم ولا تجد ردة فعل أو عزة يهابها الأعداء أبدا، لأنهم في ذلة والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قد أخبر عن ذلك، فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تركنا سبب عزنا، إذا تبايعتم بالعينة هذه المعاملات المحرمة وكان هم الإنسان جمع المال ولو بالمحرم، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع كان هم الإنسان الدنيا والإقبال عليها والحرص على جمعها، وتركتم الجهاد الذي هو من الفرائض العظيمة وسبب عز هذه الأمة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع دينكم. ولله الحمد والمنة الرسول ذكر هنا الداء وذكر الدواء، الدواء والرجوع إلى هذا الدين. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان الذي يريد أن ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول انصر نبيك صلى الله عليه وسلم أولا بمحبته وتعظيم ما جاء به من هذه الشريعة والحرص على سنته والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، هذا من أعظم ما تنصر به نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك النصرة وإلا فلا، فالنصرة الحقيقية في أن الإنسان يتمسك بالدين. أتدري لماذا؟ لأن الذي يغيظ الأعداء هو تمسكك بدين الله عز وجل. إذا تمسك المسلم بدينه وعض عليه بالنواجذ فهذا من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام، ثم إذا كان هذا في جمع من الأمة وفي سوادها الأعظم صارت أمة عزيزة لا يتجرأ أحد على نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن الخلل في أفراد هذه الأمة وفي بعدهم عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصرة واجبة على كل أحد، واجبة على جميع أفراد الأمة، واجبة على العام وعلى طالب العلم وعلى العالم، واجبة على المحكوم وعلى الحاكم وعلى الأمير وعلى الوزير، كل على حسبه يجب عليه أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. النصرة الدائمة، إيش النصرة التي تكون في فترة؟ الدنمارك فيما مضى في سنوات غير بعيدة فعلوا بعض الرسومات التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثار المسلمون وفعلوا بعض الأمور التي قد تخالف الشرع، ومع ذلك كانت نصرة في فترة ومحيت. الآن يأتي الدور على فرنسا وبعد ذلك كسرها الله عز وجل كما قال بشير إبراهيمي رحمه الله، يأتي الدور عليها ونخشى أن تكون نصرة كذلك ثم تزول. ليست النصرة تكون في فترة، نصرة دائمة، وأعظم نصرة التمسك بالدين. كذلك نغيظ الأعداء حتى تلقى الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أعظم ما نغيظ به أعداء الإسلام وأعظم ما ننصر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أيها الإخوة أن من الناس من هو مبتعد عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه ثم يريد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور ليست بالعواطف، الأمور بالحقائق، والحقائق التي ينبغي أن نعلمها هي الحقائق التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة بيانه للداء ومن جهة بيانه للدواء. فالداء ذل للأمة، سبب عزها بالرجوع إلى دين الله عز وجل. وهذا أمر يتعلق بكل فرد من الأفراد، كل واحد، كل مسلم، أنت مع أهل بيتك وزوجتك مع أصحابك مع جيرانك، وهذه الأمة، الأمة أفراد، وهذه الأمة، الأمة مش دولة فقط، الأمة أفراد تنطلق من نفسك، من أقرب الناس إليك، من أولادك ومن بناتك، ثم من زوجتك ومن أحبابك وأصحابك من تكتم مجالستهم والسمارة معهم. فهؤلاء جميعا يتناصحون فيما بينهم بالرجوع إلى هذا الدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، هذه أسباب عز هذه الأمة. لهذا الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعز أمة الإسلام، كما نسأل عز وجل أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأعداء، إن ربنا على ذلك لقدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.